أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من تفسير جزء عما،
وهو موعد اللقاء الأسبوعي في كل خميس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا جميع النعمة وأن ينفع بهذه اللقاءات وغيرها، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. درسنا في هذا اليوم هو أول سورة النازعات. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. البسملة آية من كتاب الله مستقلة، لا تتبع السورة التي قبلها ولا التي بعدها، ولهذا كان القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة بل هي مستقلة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وذكر تمام الحديث. كما أنها أيضا ليست آية من السور الأخرى، وما نشاهده في المصحف من جعلها آية في الفاتحة دون غيرها إنما هو على رأي بعض العلماء، ولكن الصواب ما ذكرت لكم أنها آية مستقلة. ولهذا لو اقتصر الإنسان في سورة الفاتحة على قوله الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة لكان صلاته صحيحة، إلا أنها لا توجد في أول سورة براءة. وسبب ذلك أنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين السورتين آية البسملة، فلذلك لم تكن موجودة. وأما تعليل بعض العلماء بأنها أي سورة البراءة نزلت بالسيف فإنه تعليل عليل لا صح، لأن السيف إذا كان بحق فهو حق ولا يضر. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. كل هذه الأوصاف للملائكة على حسب أعمالهم التي أمرهم الله عز وجل بها. فقولها النازعات نزعا والنازعات غرقا يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها غرقا أي نزعا بشدة، والناشطات نشطا يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا أي تسلها برفق كالأنشوطة. وأظنكم تعرفون الأنشوطة، الربط الذي يسمونه عندنا التكة وما أشبه ذلك من الكلمات، يعني يكون ربطا بحيث إذا سللت أحد الطرفين انفكت العقدة، هذا ينحل بسرعة وبسهولة. فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا أي تسلها برفق. وسبب ذلك أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعت الروح للخروج تناديها بأقبح الأوصاف، تقول الملائكة لروح الكافر: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب الله، وما أشبه هذا من الكلام. فتنفر الروح، لا تريد أن تخرج إلى هذا، وتتفرق في الجسد والعياذ بالله، حتى يقبضوها بشدة ينزعوها نزعا. تكاد يتمزق الجسد منها من شدة النزع. أما أرواح المؤمنين جعلني الله وإياكم منهم، فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى رضوان الله، وما أشبه هذا من الكلام الذي يهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفت فتخرج بسهولة. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: ليس الأمر ذلك، ولكن المؤمن يعني إذا جاءه أجله يبشر برحمة من الله ورضوان فيحب لقاء الله، لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من الدار التي فارقها فيفرح، كما يفرح أحدنا إذا قيل له أخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح القصر المشيد الطيب، فيفرح فيحب لقاء الله. والكافر والعياذ بالله بالعكس، إذا بشر بالغضب والعذاب فإنه يكره أن يموت، يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. إذن النازعات غرقا هي من؟ الملائكة التي تنزع أرواح الكفار، تنزعها بشدة. والناشطات نشطا، الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ويسر. والسابقة سبقا أيضا هي الملائكة، تسبق إلى أمر الله عز وجل. ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم. قال الله تعالى في وصف ملائكة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم سباقون إلى أمر الله عز وجل بما يأمرهم، لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم وقدرتهم على فعل أوامر الله عز وجل. فالمدبرات أمرا أيضا وصف الملائكة، نعم، فالسابحات سبحا يعني أيضا الملائكة تسبح بأمر الله، أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء. وكما قال تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار: كل في فلك يسبحون. فالمعنى أنها تسبح بأمر الله عز وجل على حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهم أي الملائكة أقوى من الجن، والجن أقوى من البشر. انظر إلى قوله تعالى عن سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني إذا مدت طرفك ثم رجعته فقبل أن يرجع إليك آتيك به. فلما رآه مستقرا عنده في الحال رآه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال العلماء: إنه حملته الملائكة حتى جاءت به إلى سليمان. من أين؟ من اليمن، وسليمان بالشام بلحظة. فدل هذا على أن قوة الملائكة أكبر بكثير من قوة الجن، وقوة الجن أكثر من بني آدم، لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشمال قبل يعني مدة طويلة. الحاصل أن الملائكة تسبح بأمر الله عز وجل بما يأمرها به. فالمدبرات أمرا أيضا وصف للملائكة، تدبر الأمر، وهو واحد الأمور، يعني أمور الله عز وجل لها ملائكة تدبرها. ولننظر، جبرائيل موكل بالوحي يتلقاه من الله وينزل به على الرسل. إسرافيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة، ينفخ في الصور فيفزع الناس ويموتون، ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون، وهو أيضا من حملة العرش. ميكائيل موكل بالقطر والنبات، بالمطر والنبات. ملك الموت موكل بالأرواح. مالك موكل بالنار. رضوان موكل بالجنة. عن اليمين وعن الشمال قعيد موكل بالأمال. خلوا الباب مفتوح، يعني افتح الباب عشان كل يدبر ما أمره الله عز وجل به. فالمدبرات أمرا. إذن هذه الأوصاف كلها لمن؟ هذه الأوصاف للملائكة، للملائكة على حسب أعمالهم. وأقسم الله سبحانه وتعالى للملائكة لأنهم من خير المخلوقات، ولا يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء إلا وله شأن عظيم، لا يقسم الله بشيء إلا وله شأن عظيم، إما في ذاته وإما لكونه من آيات الله عز وجل. ثم قال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هذه يوم ترجف متعلقة بمحذوف والتقدير: اذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم العظيم. ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وهما النفختان في الصور. النفخة الأولى ترجف الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاء الله، والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم، يقوم الناس من قبورهم مرة واحدة. قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إذا رجفت الراجفة وتبعتها الرادفة انقسم الناس إلى قسمين: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، وهذه قلوب الكفار. واجفة أي خائفة خوفا شديدا، أبصارها خاشعة يعني ذليلة، لا تكاد تحتق أو تنظر بقوة، ولكنه قد غضت أبصارهم والعياذ بالله لذله. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن نجوا في ذلك اليوم من عذاب الله، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه جواد كريم. نبدأ في هذا اللقاء بما وقفنا عليه من تفسير سورة النازعات. قال الله تبارك وتعالى في بيان قيام الساعة: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. زجرة من الله عز وجل يزجرون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها. قال الله تبارك وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازيهم. ولهذا قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وهذا كقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني ما أمر الله إذا أراد شيئا أن يكون إلا واحدة فقط كن، ولا يتأخر هذا عن قول الله لحظة، إلا واحدة كلمح بالبصر، والله عز وجل لا يعجزه شيء. فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة فهذا أدل دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ثم قال تعالى مبينا ما جرى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليعلم أن قصص الله عز وجل علينا أخبار الأمم السابقة له فوائد كثيرة وعبر عظيمة، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمن ذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام عما أصابه من قومه من الأذى القول والفعل، فكان الله يقول له إن الرسل من قبلك قد أوذوا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومن ذلك أن فيها تهديدا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال. قال الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. والعبر في القصص قصص الأنبياء كثيرة. قال الله تعالى هل أتاك حديث موسى، والخطاب في قوله هل أتاك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، ويكون على المعنى الأول هل أتاك يا محمد، وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان حديث موسى، وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. وقد ذكروا أعني هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين، أحدهما في الأحزاب في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، والثاني في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره، لأن موسى هو نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبي الأنبياء وأشملها وأوسعها. وفي قوله هل أتاك حديث موسى تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه الله عز وجل نداء سمعه بصوت الله عز وجل. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون. فرعون كان ملك مصر، وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى وأنه لا إله غيره. قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فادعى ما ليس له وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل. وقوله بالوادي المقدس هو الطور، والوادي هو مجرى الماء، وسماه الله مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله طوى اسم للوادي، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. وسيأتي إن شاء الله بقية القصة لأن الوقت اليوم كان قليلا، فنقتصر على هذا. نسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. في كلامنا هذا أو في مبدأ لقائنا هذا نتكلم عن بقية الآيات في سورة النازعات عند قوله تعالى مخاطبا موسى صلى الله عليه وآله وسلم اذهب إلى فرعون إنه طغى، فأمر الله نبيه موسى أن يذهب إلى فرعون، وهذا هو الرسالة. وبين سبب ذلك وهو طغيان هذا الرجل أعني فرعون. وفي سورة طه قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ولا منافاة بين الآيتين، وذلك أن الله تعالى أرسل موسى أولا ثم طلب موسى صلى الله عليه وآله وسلم من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون، فأرسل هارون مع موسى، فصار موسى وهارون كلاهما مرسل إلى فرعون. وقوله تعالى إنه طغى أي زاد على حده، لأن الطغيان هو الزيادة، ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى أي زاد. ومنه الطاغوت لأن فيه مجاوزة الحد، فهنا يقول عز وجل إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. اجلس يا أخي اجلس، تعال هنا. فقل هل لك إلى أن تزكى، الاستفهام هنا للتشويق، تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد. وأصل الزكاة النمو والزيادة، وتطلق بمعنى الإسلام والتوحيد. ومنه قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى ربك، أي إلى دين الله عز وجل الموصل إلى الله، فتخشى أي فتخاف الله عز وجل على علم منك، لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، فإن لم يكن علم فهو خوف مجرد، وهذا هو الفرق بين الخشية والعلم والخوف. الفرق بينهما أن الخشية عن علم، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأما الخوف فهو خوف مجرد ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم. ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتوهمه، قد يرى في الليلة الظلمة شبحا لا حقيقة له فيخاف منه، فهذا خوف مبين على ذعر مبين على وهم، لكن الخشية تكون عن علم. وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، أي فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون ما أمره الله به هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية، كما هو ظاهر. الإنسان لا يقبل من أحد دعوى إلا ببينة. جعل الله سبحانه وتعالى مع كل رسول آية تدل على صدقه، وهنا قال فأراه الآية الكبرى، يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى. فما هي هذه الآية؟ الآية أن معه عصا من خشب من فروع الشجر كما هو معروف، كان إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى، ثم يحملها فتعود عصا. وهذا من آية الله أن شيئا جمادا إذا وضع على الأرض صار حية تسعى، وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فورا إلى حاله الأولى، وهي أنه عصى من جملة العصيان. فأراه الآية الكبرى، وإنما بعثه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية وبكونه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير عيب، أي بيضاء بياضا ليس بياض البرص، لكنه بياض جعله الله آية. إنما بعثه الله بذلك بالعصا واليد، لأنه كان في زمن موسى السحر منتشرا شائعا، فأرسله الله عز وجل بشيء يشبه السحر لكنه ليس بالسحر الحقيقي، من أجل أن يغلب السحرة الذين تصدوا لموسى عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم وفي عهد عيسى صلى الله عليه وآله وسلم انتشر الطب انتشارا عظيما، فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء، وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برا. إذا جاء إليه بشخص فيه عاهة أي عاهة تكون مسحه بيده ثم برأ بإذن الله، يبرئ الأكمة والأبرص، مع أن البرص لا دواء له، لكن هو يبرئ الأبرص بإذن الله عز وجل. يبرئ الأكمة الذي خلق بلا عيون يبرئه. أشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن الله، يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة. وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله، يخرجهم من أي مكان من قبورهم، يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حيا. هذا شيء لا يمكن لأي طب أن يبلغه. ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماما لما كان عليه الناس. قال أهل العلم أما رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون في الفصاحة، ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان، فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة وعجزوا عن أن يأتوا بمثله. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ولو كان بعضهم يعاون بعضا فإنهم لن يأتوا بمثله. حينئذ نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام أرى فرعون الآية الكبرى، ولكن هل انتفع بالآيات؟ لا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهداية لا يهتدون ولو جاءتهم كل آية والعياذ بالله. ولهذا قال فكذب، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، كذب الخبر وعصى الأمر، يعني قال لموسى أنك لست رسولا، بل قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وعصى الأمر، فلم يمتثل أمر موسى ولم ينقد لشرعه، ثم أدبر يسعى. أدبر أي تولى مدبرا، يسعى حثيثا، فحشر فنادى، حشر الناس أي جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه الصلاة والسلام. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله، قال لقومه أنا ربكم الأعلى، يعني لا أحد فوقي، لأن الأعلى هذه اسم تفضيل من العلو. فانظر كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله أنا ربكم الأعلى، وكان يفتخر بالأنهار والملك الواسع، يقول لقومه فيما قال لهم، لأنه قال لهم أقوال كثيرة، هذه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فما الذي حصل؟ أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به، وأورث الله مصر، ملك مصر بني إسرائيل الذي كان يستضعفهم عليه. قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر نكال الآخرة والأولى، يعني أنه نكل به في الآخرة وفي الأولى، فكان عبرة في زمنه وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامة. كل من قرأ كتاب الله وما صنع الله بفرعون فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به، وكيف أهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الطغيان، فصار أهون على الله تعالى من كل هيئة. يقول عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك أي فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون ومحاورته إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن الانقياد له، عبرة، عبرة لمن يخشى أن يخشى الله عز وجل. فمن كان عنده خشية من الله واتبع وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا، فإنه يعتبر يأخذ من ذلك عبرة. والعبر في قصة موسى كثيرة، ولو أن أحد منكم انتدب ليجمع القصة من الآيات في كل سورة ثم يستنتج ما حصل في هذه القصة من العبر لكان جيدا، فهل منكم أحد يقوم بذلك؟ نعم، ها؟ نعم، لك 15 يوم الإجازة. على كل حال وجدنا أحد قبلك فهو أحد، وإلا فهو لك. طيب الليات الأول فهو السابع، أي يعني يأتي بالقصة كلها في كل الآيات، لأن السور في بعضها شيء وليس في البعض الآخر، فإذا جمعها وقال مثلا يؤخذ من هذه القصة العظيمة العبر التالية، ثم يسرده. يعني مو لازم الأحكام الشرعية الفقهية هذه ما أريدها منه، لأن هذه يمكن تطول، لكن العبر، العبر كيف أرسله الله عز وجل إلى فرعون، كيف قال له وقول له قول لين مع أنه مستكبر خبيث، وكيف كانت النتيجة، وكيف كانت موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر خائفا على نفسه يترقب، كما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة يترقب، وصارت النتيجة العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولموسى، لكن العاقبة للرسول بفعل الرسول وأصحابه، عذب الله أعداءهم بأيديهم، وعاقب موسى بفعل الله عز وجل. يعني يجيب الإنسان عبر من هذا، ما أريد أحكام فقهية، لا أريد عبر يعتبر بها الإنسان، يصلح بها نفسه وقلبه حتى يتبين الأمر. على كل حال ذكر كلام العلماء طيب، لأن كلام العلماء يستعانوا به على فهم المعنى والقضية عن الإسلام. ونقف على قوله تعالى أنتم أشد خلقا من السماء، وأظن تكلمنا عليها، لكن لا مانع، على كل حال طيب، نعم التكرار لا بأس به إذا كان فيه فائدة. وإلى هنا تنتهي هذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لله ونافعة لنا جميعا.
مقرر في كل يوم خميس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لقاءات مباركة. نبتدي هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، وقد بدأنا من سورة النبأ إلى آخر القرآن، ونحن الآن على قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها إلى آخر. يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده، يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء، وأراد بهذا الاستفهام تقرير إمكان البعث، لأن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبعث، وقالوا من يحيي العظام وهي رميم، فيقول الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بناها، هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها، ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله أم السماء ثم يستأنف فيقول بناها، فالجملة استنافية لبيان عظمة السماء. بناها أي بناها الله عز وجل، وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة قاف أنه بناها بقوة، في سورة الذاريات أنه بناها بقوة، فقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون. رفع سمكها فسواها، رفعه يعني عن الأرض، ورفعه عز وجل بغير عمد، كما قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فسواها أي جعلها مستوية وجعلها تامة كاملة، كما قال تعالى في خلق الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، أي جعلك سويا تام الخلقة. فالسماء كذلك سواها الله عز وجل، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطشه أي أظلمه، فالليل مظلم، قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وأخرج ضحاها بينه بالشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب لمغربها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعام. الأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماوات والأرض دحاها، وبين هذا الدحو بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء كما قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالأرض مخلوقة من قبل السماء لكن دحوها وإخراج الماء منها والمرعى كان بعد خلق السماوات، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي جعلها راسية في الأرض تمسك الأرض لئلا تضطرب بالخلق، متاعا لكم ولأنعام أي جعل الله تعالى ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب، ولأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها. ولما ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم الدالة على كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه، فقال عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وذلك قيام الساعة، وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تضم كل شيء سبقه، كبرى يعني أكبر من كل طامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. بيان لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى. كيف يتذكره؟ يتذكره مكتوبا، مكتوبا عنده يقرأه هو بنفسه. يقرأه هو بنفسه سورة صفين. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قرأه تذكر ما سعى أي ما عمل، أما اليوم فإننا قد نسينا ما عملنا، عملنا أعمالا كثيرة منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيء، لكن كل هذا نساه في يوم القيامة. يعرض علينا هذا في كتاب ويقال: اقرأ كتابك أنت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فحينئذ يتذكر ما سأل، يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ثم قال: وبرزت الجحيم لمن يرى، أعاذنا الله وإياكم منها. برزت أظهرت، تجيء وتقال بسبعين ألف زمام، كل زمام فيه سبعون ألف ملك يقودونها. إذا ألقي منها الظالمون مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، تأتي والعياذ بالله لمن يرى ويبصر فتنخلع القلوب ويشيب المولود. ولهذا قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذان الوصفان هما وصفان أهل النار: الطغيان وهو مجاوزة الحد، وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة وكونها أكبر هم الإنسان. فإذا قال قائل: ما هو الطغيان؟ قلنا: الطغيان مجاوزة الحد كما ذكرناه آنفا. مجاوزة الحد بماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الضال، هذا هو الضال، لأنه تجاوز الحد. أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم. ما هو الطغيان؟ قلنا الطغيان مجاوزة الحد كما ذكرناه آنفا. مجاوزة الحد بماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغي، هذا هو الطاغي، لأنه تجاوز الحد. أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما يتمتع الأنعام، أنت مخلوق لعبادة الله، فاعبد الله عز وجل، اعبد الله، فإن لم تفعل فقد طغيت. هذا هو الطغيان، أن لا يقوم الإنسان بعبادة الله. وقوله: آثر الحياة الدنيا، هما متلازمان، فإن الطاغي عن عبادة الله مؤثر للحياة الدنيا، مؤثر للحياة الدنيا، لأنه يتعلل بها عن طاعة الله، يتلهى بها عن طاعة الله. إذا أذن الفجر آثر النوم على الصلاة، إذا قيل له اذكر الله آثر له على ذكر الله، وهكذا. وقوله: فإن الجحيم هي المأوى، أي هي مأواه، والمأوى هو المرجع والمقر، وبئس المقر مقر جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وأما من خاف مقام ربه، يعني خاف القيام بين يديه، لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره الله عز وجل بذنوبه ويقول: عملت كذا عملت كذا عملت كذا، كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا أقر قال الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الذي خاف هذا المقام ونهى النفس عن الهوى، أي عن هواها، والنفس أمارة بالسوء، لا تأمر إلا بالشر، ولكن هناك نفس أخرى تقابلها، وهي النفس المطمئنة، لأن للإنسان ثلاثة نفوس: مطمئنة وأمارة ولوامة، وكلها في القرآن. أما المطمئنة ففي قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما الأمارة بالسوء ففي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأما اللوامة ففي قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والإنسان يحس بنفسه، بهذه الأنفس، يرى في نفسه أحيانا نزعة خير، يحب الخير، يفعله، هذه هي النفس المطمئنة. يرى أحيانا في نفسه نزعة شر، يفعله، هذه نفس أمارة بالسوء. تأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلوم على ما فعل، فتجده يندم على ما فعل من المعصية، أو لوامة أخرى تلومه على ما فعل من الخير والعياذ بالله. فإن من الناس من قد يلوم نفسه على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل الخير، ويقول: كيف أصاحب هؤلاء الذين صدوني عن حياتي، عن شهواتي، عن لهوي وما أشبه ذلك. فاللوامة نفس تلوم الأمارة بالسوء مرة، وتلوم المطمئنة مرة أخرى، فهي في الحقيقة نفس بين نفسين، تلوم النفس الأمارة بالسوء إذا فعلت السوء وتندم الإنسان، تنمو النفس المطمئنة إذا فعلت الخير، نسأل الله العافية. يقول عز وجل: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هكذا جاء في القرآن. وجاء في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت، يدركها قبل أن يموت. كيف ذلك؟ إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج، قالت: يا أخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله، وتبشر النفس بالجنة. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. متى يقولون؟ حين التوفى. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيبشر في الجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة. ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا كره الموت. قال: ليس الأمر ذلك، كلنا كره الموت في مقتضى الطبيعة، ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله، أحب الموت وسهل عليه. وإن الكافر إذا بشر والعياذ بالله بما يسوء عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه، تفرقت في جسده حتى ينتزعوها منه كما ينتزع السفود من الشعر المبلول. والشعر المبلول إذا جر عليه السفود، هو معروف عند الغزالين، يكاد يمزق من شدة سحبه عليه. هكذا روح الكافر والعياذ بالله تتفرق في جسده لأنه تبشر بالعذاب افتخار. ولهذا يوجد بعض الناس، يوجد بعض الناس والعياذ بالله يسود وجهه ولونه في الحياة أحمر. وحدثني من أثق به وأقسم لي أكثر من مرة، وهو ممن يباشرون تفصيل الموتى، والله مرت علي حالتين، مر علي حالتان لا أنساهما أبدا. يقول: غسلت اثنين لكن بينهما زمن. يقول: فالوجه أسود والبدن طبيعي أسود، يقول مثل الفحم والعياذ بالله. اثنين يقول: أنا أشهد عليهم، لأنه يبشر بما يسوء والعياذ بالله، والإنسان إذا بشر بما يسوء تغير. فالجنة، اللهم إننا نسألك أن نكون من أهلها جميعا، الجنة من فضلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلت لكم إن الإنسان قد يدركها قبل أن يموت بما يبشر به. ولا يخفى علينا ما جاء في السيرة النبوية أن أنس بن النضر، أظنه أنس بن النضر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أجد ريح الجنة دون أحد. وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي، وجدان حقيقي. قال ابن القيم رحمه الله: إن بعض الناس قد يدرك الآخرة وهو في الدنيا، ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه. فالحاصل ان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: فان الجنه هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك يعني يسألك الناس، كما قال تعالى في آية أخرى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. سؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسمين: سؤال استبعاد وإنكار، وهذا كفر، كما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة واستعجلوها، وقد قال الله عن هؤلاء يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد له، وهذا لا بأس به، وقد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله متى الساعة، قال له ماذا أعددت لها قال حب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب. فالناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تختلف نياتهم في هذا السؤال، إنما مهما كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم علم الساعة عند الله، ولهذا قال فيما أنت من ذكراه، يعني أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة. لماذا؟ لأن علمها عند الله، علمها عند الله كما قال تعالى في آية أخرى قل إنما علمها عند الله. وقد سأل جبريل وهو أعلم الرسل، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق من البشر، قال أخبرني عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن إذا كانت خافت عليك فأنا خافت عليك، وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان متى الساعة فما بالك بمن دونهما. وبهذا نعرف أن ما يشيعه بعض الناس من أن الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي زمن معين كله كذب، نعلم أنهم كذب في ذلك لأنهم لا يعلمون متى الساعة، ما لا يعلمها إلا الله عز وجل. إنما أنت منذر من يخشاه، يعني ليس عندك علم منها ولكنك منذر، منذر من يخشاها أي يخافها، وهم المؤمنون. أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا نقول أنت لا تسأل ماذا تموت رحمك الله ولا أين تموت، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى السؤال، أمر مفروغ منه، ولا بد أن يكون ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوم واحد، بل كما قال تعالى هنا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولكن السؤال الذي يجب أن يرد عن النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو على أي حال تموت، وأريد بقول على أي حال لست أريد هل أنت غني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو ذو عيال أو عقيم، لا، على أي حال تموت في العمل، هذه النقطة. فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد، لا بد أن تستعد، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع به محمولا على الأكتاف، وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيئوا لي الطعام الغداء أو العشاء ولكن لم يأكل، وكم من إنسان لبس قميصه وزرع زرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله، هذا أمر مشاهد بحوادث بغتة، أي حال أن تنظر الآن وفكر على أي حال تموت. نسأل الله أن يرزقنا لكم التوبة والإنابة. ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار ما استطعت، فإن الاستغفار فيه من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. حتى إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاستغفر الله قبل أن تفتيه، لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى. واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. لتحكم واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. وهذا استنباط جيد. ويمكن أيضا أن يستنبط من قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والاستغفار من الهدى. لذلك أوصي نفسي وإياكم بالمراقبة وكثرة الاستغفار ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد لما نخشى أن يفجأنا من الموت. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها، أي يرون القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم. وهذا هو الواقع. لو سألتكم الآن كيف ما مضى من السنوات عليكم، هل تشعرون الآن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ نعم، كأنه يوم واحد، لا شك، لا شك أنه كأنه يوم واحد. والإنسان الآن بين ثلاثة أشياء: يوم مضى فهذا قد فاته، ويوم المستقبل لا يدري أن يدركه أو لا يدركه، ووقت حاضر هو المسؤول عنه، الوقت الحاضر. أما ما مضى فقد فات، وما فات فقد مات، هلك عنك، اللي مضى هلك عنك. والمستقبل لا تدري أتدركه أم، والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه. أسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعل عاقبتنا حميدة وخاتمتنا سعيدة. إنه جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ثم نعود إلى ما عشناه من افتتاح هذه الجلسة، بل هذا اللقاء، آيات من كتاب الله. اخترنا أن تكون آيات الجزء الأخير من القرآن لكثرة تردده على المسلمين في صلاتهم. وقد أنهينا بحمد الله وتوفيقه سورتين: سورة عم وسورة النازعات. والآن نبدأ بالسورة الثالثة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا العابس والمتولي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى عبس أي كلح في وجهه، يعني استنكر الشيء في وجهه. ومعنى تولى أعمى، والمراد بالأعمى في قوله أن جاءه الأعمى عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة وهو في مكة، وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسلامهم. ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سببا لإسلام من تحتهم، وكان طمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم شديدا. فجاء هذا الآمر يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكروا أنه كان يقول علمني مما علمك الله، ويستقرئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه وعبس في وجهه رجاء وطمعا في إسلام هؤلاء العظماء، وكأنه خاف أن هؤلاء العظماء الشياطين يزدرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى. هنا عندك السؤال، كأنه خاف أن يزدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل على مثل هذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظماء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين الأمرين: الأمر الأول الرجاء في إسلام هؤلاء العظماء، والأمر الثاني أن لا يزدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كونه يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى الذي هو محتقر عندهم. ولا شك أن هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس احتقارا لابن أم مكتوم، لأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه إلا أن تنتشر دعوته الحق بين عباد الله، وأن الناس عنده سواء، بل من كان أشد إقبالا على الإسلام فهو أحب إليه. هذا ما نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وما يدريك، أي أي شيء يهمك أن يتزكى هذا الرجل ويقوى إيمانه، لعله أي لعل ابن أم مكتوم يزكى أي يتبهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله. فإذا كان هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، يعني وما ذيك لعله يتذكر أي يتعظ فتنفعه الموعظة. فإنه علي رضي الله عنه أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر. ثم قال: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك أن لا يزكى. أما من استغنى يعني استغنى بماله لكثرته، استغنى بجاهه لقوته، فهذا فأنت له تصدى، أي تتعرض وتطلب إقباله عليك وتقبل عليه. وما عليك أن لا يزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني، لأنه ليس عليك إلا البلاغ. فتجدون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء. قال: وما تريك لعله يزكى، وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم فإنه ليس عليه منهم شيء. وما عليك أن لا يزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى، لأن إثمه عليه، وليس عليك إلا البلاغ. ثم قال تعالى: وأما من جاءك وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا مقابل قوله: أما من استغنى فأنت له تصدى. وأما من جاءك يسعى أي يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يخشى أن يخاف الله عز وجل بقلبه فأنت عنه تلهى، أي تتلهى عنه وتتغافل. لماذا؟ لأنه انشغل برؤساء القوم لعلهم يهتدون. كلا، يعني لا تفعل مثل هذا. ولهذا نقول إن كلا هنا حرف ردع وزجر، أي لا تفعل مثل ما فعلت، إنها تذكرة، إنها أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تذكرة، أي تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويتعظ بها القلب. فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ، ومن شاء لم يتعظ، لقول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جعل للإنسان الخيار، الخيار قدرا، وأما شرعا فلا، جعل له الخيار بين أن يؤمن ويكفر. أما شرعا فإنه لا يرضى لعباده الكفر، وليس الإنسان مخيرا شرعا بين الكفر والإيمان، بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان، لكن من حيث القدر هو مخير، وليس كما يزعم بعض الناس مسيرا مجبرا على عمله، بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيرهم. الإنسان الحقيقة مخير، ولذلك إذا وقع الأمر بغير اختياره مثل أن يكون مكرها فإنه لا عبرة بفعله. المهم أن الله يقول فمن شاء ذكره، أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به، يعني ومن شاء لم يذكره. والموفق من وفقه الله عز وجل في صفوف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة، أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات في صفوف مكرمة معظمة عند الله. والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه القول. هذه صحف بأيدي سفرة، السفرة الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتبة مأخوذة من السفر أو من السفر وهو الكتاب، كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقيل السفرة الوسطى بين الله وبين خلقه من السفير وهو الواسطة بين الناس. ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم، قال وكنت السفير بينهما، أي الواسطة. المهم أن السفرة هم الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتبة يكتبون، وسموا سفرة لأنهم سفراء بين الله وبين الخلق. فجبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين الخلق في نزول بالوحي. والكتبة الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضا يكتبونه ويبلغونه إلى الله عز وجل، والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته. بأيدي سفرة كرام بررة، كرام في أخلاقهم، كرام في خلقتهم أيضا، لأنهم على أحسن خلقة وعلى أحسن خلق. ولهذا وصف الله الملائكة بأنهم كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون، وأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه الآيات كما سمعتم فيها تأديب من الله عز وجل للخلق أن لا يكون همهم هما شخصيا، بل يكون همهم هما معنويا، وأن لا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفا لشرفه ولا عظيما لعظمته ولا قريبا لقربه، بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله، الفقير والغني، الكبير والصغير، القريب والبعيد. وفيها أيضا تلطف الله عز وجل بمخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال في أولها عبس وتولى أن جاءه الآن. ثلاث آيات لم يخاطب الله فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها توبيخ شديد، فلو وجهت إلى الرسول بالخطاب لكان فيه ما فيه، لكن جاءت بالغيبة عبس، وإلا لكان مقتضى الحال أن يقول عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله زكى، لكنه قال عبس وتولى، فجعل الحكم للغائب كراهية أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدة. ولأجل أن لا يقع في مثل ذلك من يقع من هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين، وهذا من بيانه. وفي الآيات أيضا دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه، مثل الأعمى والأعرج والأعمش، وقد كان العلماء يفعلون هذا، فما أكثر ما يرد عليكم الأعرج عن أبي هريرة، الأعمش بن مسعود، وهكذا. قال أهل العلم: واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به، وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام، لأن الأول أن إذا كان المقصود به تبين الشخص تدعو الحاجة إليه، والثاني إذا كان المقصود به التعيير فإنه لا يقصد به التبيين، وإنما يقصد به الشماتة. وقد جاء في الأثر: لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتلك. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة والسلامة في الدنيا والآخرة. وإلى هنا ينتهي بنا القول على ما يسر الله من آية السورة الكريمة، ونرجو الله أن يجعل ذلك نافعا لنا ولكم. ويوم الخميس الذي اعتدنا اللقاء فيه بين الإخوان، وكان من عادتنا أن نقدم بين يدي الأسئلة تفسيرا موجزا ابتدأنا فيه من سورة النبأ، واخترنا هذا الجزء من القرآن الكريم لأنه يتكرر كثيرا على العامة في الصلوات، وكان منتهى ما تكلمنا عليه قوله تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة، ثم قال جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره. قتل تأتي في القرآن كثيرا، فمن العلماء من يقول إن معناها لعن، والذي يظهر أن معناها أهلك، لأن القتل يكون به الهلاك، وهو أسلوب تستعمله العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه، ويقولون مثلا: قتل فلان ما أسوأ خلقه، قتل فلان ما أخبثه، وما أشبه ذلك.
وقوله تعالى قتل الإنسان، قال بعض العلماء المراد بالإنسان هنا الكافر خاصة وليس كل إنسان، وليس كل إنسان، لقوله فيما بعد ما أكفره. ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس، لأن أكثر بني آدم كفار كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يا آدم، يقول ذلك يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول له الله عز وجل أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 كلهم في النار وواحد من 1000 في الجنة. فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس، ويخرج المؤمن من ذلك بما دلت عليه النصوص الأخرى. وقوله ما أكفره، قال بعض العلماء إنما هنا استفهام، أي أي شيء أكفره، ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء إن هذا من باب التعجب، يعني ما أعظم كفره، وإنما كان كفره أي كفر الإنسان عظيما، لأن الله أعطاه عقلا وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفر، فيكون كفره عظيما. والفرق بين القولين أنه على القول الأول تكون ماء استفهامية، أي ما الذي أكفره، وعلى القول الثاني تكون تعجبية، يعني عجبا له كيف كفر، مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق والهدى. والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر، ومنه إنكار البعث، فإن كثيرا من الكفار كذبوا بالبعث وقالوا لا يمكن أن يبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميما، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ولهذا قال من أي شيء خلقه، استفهام تقرير لما يأتي بعده في قوله من نطفة خلقه، يعني أنت أيها الإنسان كيف تكفر بالبعث، من أي شيء خلقت، ألم تخلق من العدم، لم تكن شيئا مذكورا من قبل، فوجدت وصرت إنسانا، فكيف تكفر بالبعث؟ ولهذا قال من نطفة خلقه، والنطفة هي في الأصل الماء القليل، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يلقيه في رحم المرأة فتحمل. من نطفة خلقه فقدره، أي جعله مقدرا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهو مقدر في بطن أمه، من الذي يقدره هذا التقدير؟ من الذي يوصل إليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة من دم أمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال فقدره ثم السبيل يسره. السبيل هنا بمعنى الطريق، يعني يسر له الطريق ليخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة، ويسر له أيضا بعد ذلك ما ذكره تعالى بقوله وهديناه النجدين، يسر له ثدي أمه يتغذى بهما، ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق، ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم وهو طريق الهدى والفلاح، وذلك بما أرسل إليه من الرسالات وأنزل عليه من الكتب. ثم بعد هذا أماته فأقبره، أمات الموت مفارقة الروح للبدن، وأقبره أي جعله في قبر أي مدفونا سترا عليه وإكراما واحتراما، لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائر الميتات جثة ترمى في الزبائن لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت، ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده هذا الدفن. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأقبره قال أكرمه بدفنه ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء الله عز وجل أنشره أي بعثه يوم المشور ليجازيه على عمله. وقوله ثم إذا شاء أنشره يعني أنه لا يعجزه عز وجل أن ينشره، لكن لم يأتي أمر الله بعد. ولهذا قال كلا لما يقضي ما أمره، يعني لما بمعنى لم، لكنها تفرقها في بعض الأشياء، والمعنى أن الله تعالى لم يقضي ما أمره أي ما أمر به كونا وقدرا، أي أن الأمر لم يتم لنشر أو لإنشار هذا الميت، بل له موعد منتظر. وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن، وهذا القول منهم تحدي مكذوب، لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، ولكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا. ثم قال عز وجل مذكرا الإنسان بما أنعم الله عليه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أي فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به، وهل أحد خلقه؟ لا. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ هو الله عز وجل. ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما، بعد أن نخرجه نحطمه حتى لا تنتفعوا به. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهنا يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه من أين جاء. أما صببنا الماء صبا يعني
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. شهر الهلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.